ليتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرا الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت.
اما الان مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح حي على حي على خير الأعمال الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته، الحمد لله الذي أجلسنا بإزاء أفضل بدء وأفضل ختام. إنه القرآن المبارك المجيد، وجعلنا من المتمسكين بولاية علي عليه السلام. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم فيها هذا اللقاء الجديد من منار العقول في النهج العلوي.
أعزائنا المستمعين، حياكم الله. إن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو مجمع الفضائل والكمالات النفسية والجسمية. في شخصية علي بن أبي طالب سلام الله عليه تبرز الشجاعة في أبهى صورها، ويبرز العلم في أسمى صوره. علي عليه السلام تلميذ مدرسة الرسالة ومدرسة الوحي الإلهي، وما عنده من علوم ومعارف مستقاة من نمير النبوة الخاتمة.
أليس النبي صلوات الله عليه وآل بيته الكرام يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه. وفي رواية أخرى: من أراد المدينة فليأتها من بابها. وعلي عليه السلام يقول عن نفسه: لقد علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب.
لكن كلام علي عليه السلام هذا لم يكن مباهاة وزهوا، بل إنه عليه السلام أراد أن يفيض من منهل علمه على الناس. ومشهور في التاريخ قوله عليه السلام: أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني.
وشكرا على تواصلكم مستمعينا. وفي الخطبة 93 من خطب نهج البلاغة نقرأ قول الإمام علي عليه السلام: فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده، لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي 100 وتضل 100، إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخي ركابها ومحط رحالها.
مستمعينا الأفاضل، ويستفاد من آيات القرآن الكريم أن الغيب وعلم الغيب من مختصات الباري تبارك وتعالى، وربما أطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وإذا كان علي عليه السلام عنده من أخبار الغيب فإنما أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والاطلاع مستمعينا على علم الغيب في بعض الأحيان من قبل الرسل والأنبياء عليهم السلام إنما هو من قبيل المعجزات الإلهية التي تثبت نبوتهم وتساند رسالتهم. وتدلنا الآية 49 من سورة آل عمران المباركة أن النبي عيسى عليه السلام كان عنده البعض من علم الغيب.
وأما علي عليه السلام حضرات المستمعين الأفاضل فقد أخبر عن أحداث المستقبل في مواقع عدة، إلا أنه لم يدعي أن ما عنده تلقاه من الله سبحانه وتعالى، إنه لم يدعي النبوة بل كان يفتخر بأنه تلميذ مدرسة النبوة، وأن ما عنده من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وتسمى خطب المستقبل الخاصة بعلي عليه السلام أحيانا بخطب الملاحم. ويذكر لنا التاريخ أنه صلوات ربي عليه بعد أن فرغ من حرب الجمل ومن على منبر مسجد البصرة خطب خطبة تحدث فيها عن وقائع وأحداث تقع في المستقبل. ولما أنهى عليه السلام خطبته نهض من بين السامعين رجل قال له: يا أمير المؤمنين، هل عندك من علم الغيب؟ فأخبره الإمام أن ما عنده من علم رسول الله صلى الله عليه وآله أطلعه عليه رسول الله صلوات الله عليه وآله المتصل بوحي السماء. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة 28 من بعد 100 من خطب نهج البلاغة: فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه، ودعا لي بأن يعيه صدري وتثطم عليه جوانحي.
ومروي عن علي عليه السلام قوله: سلوني قبل أن تفقدوني، فإن عندي علم الأولين والآخرين، أما والله لو ثنيت لي الوسادة ثم أجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة وتقول: صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيا، ولأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى ينطق الإنجيل فيقول: صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيا، ولأفتيت أهل الفرقان بفرقانهم حتى ينطق الفرقان ويقول: صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيا.
نعم أيها الكرام، وواضح من هذا الكلام أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان محيطا بأحكام الشرائع السماوية الثلاثة، وما هذا إلا ببركة تربيته الرسالية، حيث كان أقرب الناس إلى المصطفى صلى الله عليه وآله. إلا أن المؤسف كل الأسف أن المجتمع الذي عاصره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن مؤهلا للاستفادة من العلوم العلوية الثرة.
وكان البعض من الناس وبدلا من أن يسأل عن أشياء مهمة يسأل عن أشياء تافهة. ومع كل هذا فإن عليا سلام الله عليه لم يبخل على الأمة بعلمه الغزير يوما، وحتى في لحظات حياته الأخيرة قال للناس: سلوني قبل أن تفقدوني. لقد حفظ لنا التاريخ جانبا من أجوبة أمير المؤمنين عليه السلام عن أسئلة الناس، منها ما جمعه مؤلف كتاب سلوني قبل أن تفقدوني في مجلدين وهو الشيخ محمد رضا حكيمي، ومنها كتاب قضاء أمير المؤمنين عليه السلام للشيخ محمد تقي التستري. ومن يطالع هذين الكتابين يتعرف على مديات واسعة من العلم العلوي وعلى قضاء أمير المؤمنين علي عليه السلام وحكمه بين الناس، قضاء يقول الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام فيه: ليس أحد يقضي قضاء يصيب فيه الحق إلا وكان مفتاحه قضاء علي عليه السلام. نعم، مفتاح القضاء بالحق قضاء علي عليه السلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أقضاكم علي.
وبهذا أيها الكرام في كل مكان نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. حديثنا حول علم علي وإخباره عن مستقبل الأيام سنكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. تأتيكم فضاءات أدبية بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 1:24، مكارم الأخلاق تستمعون لها عند 1:44. نشر موجز للأنباء في الساعة 2 تماما، عند 2:07 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرة الشيخ فوزي آل سيف، وموضوعها حول الاستخارة والاستشارة. قسم الأخبار في الساعة 3 تماما، على مدى 25 يقدم لحضراتكم حصاد المساء، تمثيلية الإذاعة عند 3:26. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في الساعة 4 تماما، عند 4:05 صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة وعلى مدى 45 في الساعة 4:15 فلسطين اليوم. نتمنى لكم أحلى وأنفع وأمتع الأوقات مع مواد برامجنا. شكرا لكم وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية. Thank you.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحيانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا تقبلوها منا، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم في فضاء أدبي آخر من فضاءاتنا الأدبية، نناقش فيه ونتداول الحديث حول ظاهرة أخرى من الظواهر الفكرية وانعكاساتها على الساحة الأدبية وموقف الإسلام والأدب منها، ومن بينها ظاهرة الحداثة وما بعد الحداثة وموقف الإسلام والأدب الإسلامي الملتزم منها. كونوا معنا أيها الأعزاء. أيها الأطاب، استقطب مفهوم الحداثة اهتمام الأدباء والفلاسفة وعلماء الاجتماع منذ عصر النهضة وحتى اليوم، واحتل مكانته المتميزة في الأنساق الفكرية الكلاسيكية، واستطاع لاحقا أن يأخذ مركز الأهمية في أعمال المحدثين. يطلق مصطلح الحداثة بوجه عام على مسيرة المجتمعات الغربية منذ عصر النهضة إلى اليوم، ويغطي مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأدبية. فلقد أدخل التقدم المستمر للعلوم والتقنيات وثورة التكنولوجيا إلى الحياة الاجتماعية عامل التغيير المستمر والصيرورة الدائمة التي أدت إلى انهيار المعايير والقيم الثقافية التقليدية. وفي ظل هذه الصيرورة الاجتماعية بمختلف اتجاهاتها، تحدد السياق العام لمفهوم الحداثة بوصفه ممارسة اجتماعية ونمطا من الحياة يقوم على أساسي التغيير والابتكار. وغني عن البيان أن أكثر اللحظات في التاريخ أهمية وإبداعا اللحظات التغييرية الحداثية، وهي اللحظات التي يتم فيها الكشف عن منطق خاطئ مضلل وإبداع منطق جديد، وهي من أهم اللحظات التاريخية في الحداثة الفلسفية. الحداثة مفهوم متعدد المعاني والصور، يمثل رؤية جديدة للعالم مرتبطة بمنهجية عقلية مرهونة بزمانها ومكانها، فهي رفض الجمود والانغلاق والقبول بمبادئ الانفتاح والتفاعل مع الثقافات الإنسانية، وهي تعني إطلاق الحرية وفسح المجال لكل التعبيرات الاجتماعية للقيام بدورها. فالحداثة أيها الإخوة والأخوات موقف للروح أمام مشكلة المعرفة، إنها موقف للروح أمام كل المناهج التي يستخدمها العقل للتوصل إلى معرفة ملموسة للواقع. وأما التحديث فهو مجرد إدخال للتقنية والمخترعات الحديثة بالمعنى الزمني للكلمة إلى الساحة الإسلامية، ونقصد إدخال المخترعات الأوروبية الاستهلاكية وإجراء تحديث شكلي أو خارجي لا يرافقه أي تغير جذري في موقف الإنسان المسلم من الكون والحياة. ويتشاكل مفهوم الحداثة مع مفهوم النهضة، وبعض الباحثين يطابقون بين المفهومين، حيث يعتقدون بتجانس النهضة الأوروبية والحداثة، فتحقيق الحداثة يعادل تحقيق النهضة، ويعتمد هذا التجانس على تكافؤ مرتكزات المفهومين، فكلاهما يعرفان بهيمنة العقل والعلمانية والفردية والمدنية وحقوق الإنسان، غير أن بعض الباحثين يحاولون الفصل بصعوبة وحذر بين المفهومين. فالنهضة تؤكد على أولوية التغيير والتحويل، أي التغلب على الانحطاط، وتمثل الإبداعات الجديدة، ويفترض التغيير الثورة على الوعي القائم وعلى منظومة القيم التقليدية السائدة. وتأخذ الحداثة طابع الإبداع والتجديد، وعلى خلاف هذا يكون التقليد حالة من التكرار، وهي إنتاج وإعادة إنتاج ما هو قائم. فالحداثة تعني ظهور الفردية والوعي الفردي المستقل والاهتمامات الخاصة، وذلك بالقياس إلى المجتمع التقليدي الذي يتميز بالطابع السحري والديني. فالمجتمع التقليدي يبالغ عادة في احترام وتقديس الطرق والأنماط التقليدية التي توارثها الآباء والأجداد، والتي اعتادوا عليها لفترات طويلة، حيث تكون أفضل طريقة يسلكها الفرد أو الجماعة هي الطريقة التي رسمها واتبعها الآباء والأولون، وما هو شرعي ليس سوى كل من بثق عن التراث وحفظ عن الماضي. أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأحبة، مفاهيم ومصطلحات حديثة مثل الحداثة وما بعدها غدت تطالعنا كثيرا، ونحن نواجه التيارات الفكرية المختلفة التي سادت في العصر الراهن. ترى ما حقيقة هذين المصطلحين فيما يتعلق بهذا المعنى؟ إليكم الوقفة الحوارية التالية.
سلام من الله عليكم أحبتي المستمعين في كل مكان، وأرحب بالدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، هناك مفاهيم ومصطلحات حديثة مثل الحداثة وما بعدها تطالعنا كثيرا في هذه الأيام، ونحن نواجه التيارات الفكرية المختلفة التي سادت في عصرنا الحاضر. ترى ما حقيقة هذين المصطلحين، وهل لهما انعكاسات وإسقاطات على الأدب الإسلامي بحيث يتطلب الأمر موقفا واضحا من الإسلام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أشرت السيدة شيبي السيدة الفاضلة، أن هناك تيارات مختلفة في العصر الحديث بالاتجاهات المتنوعة والمختلفة، بعضها مركز على التعاليم الدينية والإسلامية سواء في الشعر أو الخطابة أو النثر أو القصة أو المسرحية وما إلى ذلك، وبعضها الأخرى ترتكز مبادئها على القيم الغربية والتأثيرات العميقة من العالم الغربي ومن الأفكار ووجهات النظر المكاتب والمدارس الغربية سواء في الفلسفة أو الأدب أو يعني المعتقدات الدينية والأفكار الحديثة.
نعم،
إحدى المدارس الأدبية الحديثة حينما نقول في العصر الحديث يعني خلال القرنين الأخيرين، إحدى هذه المدارس الأدبية الحديثة والجديدة هي المدرسة الكلاسيكية، ومن أهم الشخصيات لهذه المدرسة في العالم العربي والإسلامي هو محمود سامي البارودي. هذه المدرسة تؤدي على إحياء التراث الأدبي القديم، وخاصة فيما يتعلق بالديانة الإسلامية والشعر القديم، وحتى في بعض الأحيان كانت مركزة على محاكاة القدماء في موضوعات الشعرية كالغزل والآخر. طبعا هذه المدرسة كانت متأثرة جدا بالمصطلحات الدينية والإسلامية والشعر القديم والشعراء والأدباء في العالم الإسلامي خلال العصور الماضية، العصر الجاهلي، العصر الأموي، العصر العباسي. أما بعض المدارس الأخرى، المدارس الأدبية والفلسفية الحديثة، كانت متأثرة جدا بالثقافة والأدب والفلسفة الغربية بما فيها مدرسة الرومان. هذه المدرسة الأدبية متأثرة عن الثقافة الغربية، اهتمت بالعاطفة والخيال ودعت إلى التحرر من جميع القيود، وتؤكد على حرية الفرد إزاء المجتمع الذي يعيش فيه. تدفق العاطفة وحرارتها وصدق التجربة وحب الجمال والخير والمثل العليا، وأحيانا الإحساس بالغربة والحنين إلى الوطن جزء أساس من هذه المدرسة الأدبية التي كما قلت كانت متأثرة جدا من الثقافة الغربية والأدب الغربي والأدباء. يمكن القول أن هذه المدرسة حينما ندرس ونتطور إلى دواوين الشعراء لهذه المدرسة أو مثلا آثارهم الأدبية الأخرى، يمكن لنا أن نقول أن هذه المدرسة أي مدرسة رومانسية قليلة التأثير عن الثقافة الدينية وكثيرة التأثير عن الثقافة الغربية. ومن أهم أدباء هذه المدرسة هو خليل مصران، ومن أهم الأقسام الأدبية لها هو أدب النهج، جماعات الأدباء في المهجر فيها، الرابطة القلمية وجمعية الوسطى الأندلسية، هاتين الجماعتين متأثرة جدا من الثقافة الغربية، ندرس مواضيعهم أقوال يعني تأثيرا ضئيلا وقليلا من الثقافة الإسلامية. خلاصة القول، لا يمكن لنا أن نعتبر جميع الشعراء والأدباء العربي في العصر الحديث في خلل واحد. هناك أفكار غافات وجهات نظر وخلفيات مختلفة في العالم العربي بشكل عام. يمكن لنا أن نقول إن الديانة الإسلامية أثرت تأثيرا كبيرا على الساحة الأدبية بشكل واضح وبشكل عام في العالم الإسلامي والعربي. أن كثير من مصطلحات الأدب في دواوين الشعراء وكتب الأدب نابعة عن الثقافة الإسلامية، وهذا تأثير لا ريب فيه ولا يمكن نفيه إطلاقا. نرى تأثيرا مثلا كبيرا في بعض الأحيان من الثقافة الأدبية أو الفلسفة الغربية الأوروبية أو الأمريكية، وهذا طبعا من خصائص الأدب طبعا التأثير والتأثر.
يعني هو لا بأس به التأثير والتأثر دكتور، ولكن من المفروض أن لا يشمل العقائد والأخلاقيات التي يتمسك بها الأدب وينحرف عن أخلاقياته وتقاليده التي اعتاد عليها مثل الأدب الإسلامي.
طبعا صحيح 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 تماما، يعني هناك تأثير كبير، ويعني من الصغر. وأيضا يعني في المقابل إن الأدب العربي أيضا له تأثيرات واضحة على الآداب الأوروبية والأمريكية، يعني بالمقابل عن نهج إسلامي وأدب إسلامي سواء في العالم العربي أو العالم الإيراني.
جميل، أحسنتم كثيرا الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، حفظك الباري ورعاك.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، والذي استمعنا إلى هذه المحطة الحوارية في مفهوم الحداثة، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية
أدبية. مستمعين الكرام، أما فيما يتعلق بمصطلح ما بعد الحداثة فلأنه يوحي بفكرة الحداثة، وهو بالتالي يتضمن بعد التوالي الزمني للعلاقة بين المفهومين، فلا يوجد إجماع بين النقاد على تعريف واضح لمفهوم ما بعد الحداثة، ذلك لأن مفهوم ما بعد الحداثة عرضة كغيره للتغير والصيرورة التي نلاحظها في المفاهيم الوليدة حديثا. والسمات الأساسية التي تنطلق منها حركة ما بعد الحداثة تتمثل في عدة اتجاهات، أهمها هدم الأنساق الفكرية الجامدة والأيديولوجيات الكبرى المغلقة وتقويض أسسها، والعمل على إزالة التناقض الحداثي بين الذات والموضوع، بين الجانب العقلاني والجانب الروحي في الإنسان، وذلك من منطلق الافتراض بعدم وجود مثل هذه الثنائية، ورفض الحتمية الطبيعية والتاريخية التي كانت سائدة في مرحلة الحداثة، ولا سيما مفهوم التطور التعاقبي أو الخطي أو الزمني الذي يسجل حضوره في الأنساق الاجتماعية والحياة الاجتماعية. وبذلك فإن فكر ما بعد الحداثة يرفض الشمولية في التفكير، ولا سيما النظريات الكبرى مثل نظرية كارل ماركس ونظرية التحليل النفسي وغيرهما، ويركز على الجزئيات والرؤى المجهرية للكون والوجود. وبذلك فإن مفهوم ما بعد الحداثة يلح على إسقاط نظام السلطة الفكرية في المجتمع والجامعة في الأدب والفن، والإطاحة بمشروعية القيم المفروضة من فوق في الأنظمة والمؤسسات الاجتماعية كافة. إزاء هذه التناقضات التي نسبت إلى مرحلة الحداثة وعرفت بها، وفي مواجهة هذه الإشكاليات والتحديات التي انبثقت عن التحولات التاريخية في النصف الثاني من القرن العشرين، وجب على الإنسانية أن تبحث عن حالة توازن جديدة لتحقيق التوافق الاجتماعي الثقافي وتحقيق المصالحة بين العقل والروح، بين المظاهر المادية للحضارة والمظاهر الروحية، بين العقلانية والذاتية، وفي إطار البحث الإنساني عن مخارج حضارية جديدة للأزمات المتفاقمة، جاءت مرحلة ما بعد الحداثة بأفكار وآراء ونظريات مرشحة لتقديم تصورات ذكية عن المخارج الحضارية الجديدة لتجاوز الاختناقات التاريخية القائمة. ومرحلة ما بعد الحداثة أعزائنا الكرام لا ترفض عطاءات المرحلة الحداثية، بل تأخذها وتعيد إنتاجها بصورة تتساقط معها مختلف التناقضات، وتتكامل فيها مختلف جوانب الوجود الفكري والإنساني في لحمة واحدة. لقد استطاع الغرب أن يحقق اليوم حداثته وأن يتجاوزها في الآن الواحد، والغرب الآن يحاكم مرحلة جديدة من تطوره هي مرحلة ما بعد الحداثة، حيث يواجه تحديات جديدة وقضايا جديدة تختلف كليا عن هذه التي طرحت في مرحلة ما بعد الحداثة. وباختصار، إذا كان الغرب اليوم يصول في حقل معرفي جديد، وإذا كان يواجه مشكلات ما بعد الحداثة ومشكلات ما بعد المجتمع الصناعي، فهل يمكننا أن نقول بأننا ما زلنا نواجه تحديات ما قبل المجتمع الصناعي ومشكلات ما قبل الحداثة؟ وأخيراً، ألا يحق لنا أن نتساءل عن الوقت الذي تبدأ فيه حركة حداثتنا، بل حركة تكييف هذه الحداثة مع الإسلام ورؤاه، وخاصة في مجال الأدب؟ هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا حول الحداثة وما بعدها سنواصله في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى، وذلك بعد أن تحدثنا عن هذين المفهومين بشكل عام وتمهيدا لاستعراض موقف الإسلام والأدب الإسلامي منهما. حتى ذلك الحين كونوا بانتظارنا، وإلى الملتقى.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، روي عن إمامنا الحسن العسكري عليه آلاف التحية والثناء أنه قال: من أنس بالله استوحش من الناس. المتتبع لسيرة الأولياء يجد أنهم عندهم أنس بالله، هذا الأنس يمكن أن نراه في هذه الصور التي أذكر بعضها للمستمعين الكرام. مثلا ينقل عن الإمام زين العابدين عليه السلام، عاتبه عبد الملك بن مروان في يوم من الأيام وقال له: لم لا تزورنا كما يزورنا سائر الناس؟ فقال الإمام لعبد الملك، قال: ويحك يا عبد الملك، لولا أن لأهلي علي حقا ولخاص الناس ولعامهم علي حقا لو رفعت يدي إلى السماء ثم لا أنزلهما حتى يقضي الله ما هو قاض، يعني حتى تخرج روحه. من خلال هذه اللقطة، من خلال هذه الصورة، يتضح لنا أن هناك أنسا بالله عز وجل. هو نفس الإمام زين العابدين يصور لنا هذا الأنس من خلال رواية أخرى، يقول: لو كان معي كلام الله القرآن الكريم لما استوحشت، لو لم يكن معي إلا القرآن لما استوحشت من ذلك، لما استوحشت من ذلك، باعتبار أن القرآن هو كلام الله والإمام له أنس بالله عز وجل، فلا يستوحش ما زال معه القرآن. الصورة الثالثة فيما تنقل عن مولاتنا الصديقة فاطمة سلام الله عليها، والناقل هو الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن المجتبى، يقول: رأيت أمي فاطمة في ليلة من ليالي الجمعة لم تزل راكعة ساجدة إلى أن اتضح عمود الصباح، وما سمعتها دعت لنفسها بل كانت تدعو لجيرانها، فسألتها قالت: يا ولدي الجار ثم الدار. لم تتعب ولم تشعر بهذا الإعياء من ناحية القيام في الصلاة، وليس ذلك إلا أن لها أنسا خاصا بالله عز وجل، والصلاة صلة العبد بربه إلى أن اتضح عمود الصباح. هكذا ينقل من حالات أمير المؤمنين عليه السلام، كان نعم إذا ورد عليه الليل يسر به، لكن إذا أراد الانصراف يستوحش، لأن هناك فرصة للخلوة بالله، للأنس بالله عز وجل، من خلال الصلاة، من خلال المناجات، من خلال الدعاء. فلذلك يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: من أنس بالله استوحش من الناس. هل هناك لوازم للأنس بالله عز وجل؟ نعم، هناك بعض اللوازم التي تجعل الإنسان يأنس بالله عز وجل. اللازم الأول: المعرفة، المعرفة بالله عز وجل. أولياء الله عرفوا الله عز وجل، وهذه المعرفة هي التي دلتهم وأوصلتهم إلى مقام الأنس بالله. إنسان إذا لا يعرف الطرف المقابل لا يأنس بالحديث معه، لا يأنس بالكلام معه، أما إذا عرفه حق معرفته بذلك يأنس به. الأئمة الطاهرون عندهم معرفة بالله عز وجل، وهذه المعرفة هي التي جعلتهم يقدمون الغالي والنفيس من أجل الله تبارك وتعالى. وهذه المعرفة نعم دخلت في كل كيانهم وأخذت منهم ما أخذا. وربما نجد ثمار هذه المعرفة أو آثار هذه المعرفة أو علائم هذه المعرفة من خلال سلوكهم ومن خلال مناجاتهم، أدعيتهم، ما يقومون به من أعمال. مثلا على سبيل المثال هذا المقطع من دعاء الإمام الحسين يوم عرفة: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ متى غبته حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أم متى بعدته حتى تكون الآثار هي الموصلة إليك؟ عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيبة، كيف تخفى وأنت الظاهر؟ أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ من خلال هذه الصورة نكتشف أن هناك معرفة، وهذه المعرفة راسخة، معرفة بالله عز وجل. وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يجعل المعرفة هي أول الدين. يقول أمير المؤمنين: أول الدين معرفته، معرفة الله عز وجل. من عرف دلته المعرفة على العمل، في نص آخر. فإذن اللازم الأول للأنس بالله عز وجل المعرفة بالله تبارك وتعالى. يقول الإمام زين العابدين: إلهي بك عرفتك، وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني للأنس بالله عز وجل الحب لله. الحب لله يجعل الإنسان يأنس بالله عز وجل ويستوحش من الناس. إنسان إذا أحب الله عز وجل أو إذا أحب لشخصا ما يأنس بذلك الشخص، وربما يستوحش من غيره. فالمحبة لله عز وجل عند الأولياء، عند العرفاء، اجعلهم يأنسون بالله عز وجل. نعم. وهذا الأنس بالله نجده أن هذا الولي أو هذا الإمام أو هذا العارف يترك لذة النوم مع احتياج الجسد إلى الراحة، لكن عنده مقام الأنس بالله عز وجل، الخلوة مع الله لمناجاة الله، فيهجر النوم ويقوم في منتصف الليل ليناجي ربه، ليقوم بين يدي الله عز وجل في حالة من الاستكانة والخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. يقول الزهري أو ابن طاووس: رأيت أحد الناس بفناء البيت الحرام في الليل ساجدا متضرعا باكيا، الظلام الدامس لم يعرفني ولم يعرفني من هذا الشخص، لكن كنت مأنوسا بمناجاته، وكان من جملة مناجاته يقول: عبيدك بفنائك، سائلك بفنائك، مسكينك بفنائك. هذا لما اتضح عمود الصباح عرف أنه زين العابدين. نعم، أنها المحبة، المحبة لله تجعل الإنسان يأنس بالله. ولعلنا في حلقات أخر نشير إلى بقية لوازم الأنس بالله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الثانية بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.